الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وتكلمنا عن توجيه الإمام ابن القيم لهذه الآية، وتكلمنا قبل ذلك عن توجيه العلامة الشنقيطي لهذه الآية. قال الإمام: فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة نعمه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. اكتب جنبها كده: تستبرأ بحيضة أو بوضع حملها. تستبرأ بحيضة أو بوضع حملها. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الإزدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان. والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الإزدواج والتراحم والتواد. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. فإن هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطأها الزاني البارحة، وقال ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ قلنا قبل ذلك أن القاعدة العامة لكل امرأة وطئت لا بد أن يستبرأ رحمها. كل امرأة وطئت لا بد أن يستبرأ رحمها بغض النظر عن حل أو حرمة الوطئ، لا بد من معرفة براءة الرحم. وقلنا إن عيادا بالله في الزنا أو الزواج الباطل يستبرأ الرحم بحيضة واحدة، أما إن كانت حاملا فعدتها أو براءة الرحم بوضع الحمل كما سوف يأتينا بالتفصيل في كتب الفقه إن شاء الله. نعم. الإجماع منعقد على أن من وطئت بسفاح أو بزواج باطل تستبرأ براءة بحيضة واحدة. يقول: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزناء خبيثين وخبيثات، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد. اكتب عندك: والصواب أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. والصواب أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وقراءة القرآن من ذكر الله. أما عن الصلاة وعن المساجد فالإجماع منعقد. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. تفضل. حلو. لا، مش من المصحف، عن ظهر القلب.
يذكر القرآن
أي نعم القراءة يا أخوانا أقصد بالقراءة خلاص القراءة تكون عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا يجوز. يقول فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء، اكتب عندك أو بالتراب إن عجز عن الماء، أو بالتراب إن عجز عن الماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبهها بأراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد، ركزوا، فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. واضح كلام سديد وينبغي أن نتدبره حق التدبر. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة، نعم، وحتى ربك سينقم عليك أهل الشرك من عباد القبور وغيره. جردت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سينقم عليك أصحاب الأحزاب وأهل البدعة. معنى كلمة ينقمون عليك يعني يقولون فيك ما لا يقوله قائل في أحد، ويصمونك بكل نقيصة كما يحدث الآن في مصرنا. طيب اصبر على ما يفعله هؤلاء، أهون عليك وأيسر بكثير من صبرك على نقمة الله عليك من موافقتك لأهل الشرك والبدعة. وعليه إن كنت في مكان فيه أهل بدعة أو أهل معاصي وكل أهل البدعة يثنون عليك خيرا ويحبونك ويزورونك وتزورهم، اعلم أنك على خطأ كبير وكبير جدا. لحظة واحدة، وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح كعب الأحبار لما سأل أبا مسلم الخولاني، وأبو مسلم الخولاني من كبار التابعين وهو الذي ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على نبي الله إبراهيم. هذا العبد الصالح سأله كعب الأحبار وقال له يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ فقال له أبو مسلم الخولاني حسنة. قال له كعب الأحبار ولكن التوراة تقول غير ذلك. قال وما تقول التوراة يا كعب؟ قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني إيه؟ يعني أنت في مجتمع فيه بدعة، فيه مبتدعة، فيه أهل ضلال، واحتسبت عليهم وأنكرت عليهم، لابد أن تسيء منزلتك فيهم. لازم، ولابد أن يبغضوك ويتمنوا العمى ولا يرونك، وهذا واقع. ففي هذه الحالة تصبر على نقمتهم عليك، وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح سفيان بن عيينة، قال: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا صدع بالحق أبغضوه. كلام واضح يا مشايخ؟ إذا رأيت العالم أو الداعية كثر أصدقاؤه، ده من الإخوان، من التبلغيين، من السلفية الكذابين، من الصوفية الضلال، من كذا، كله حبايبه، جوز ابنه كلهم جم، اعلم أنه مخلط، لأنه إذا صدع بالحق أبغضوه. يبقى هنا أنا أعيش في مجتمع وفيه أخلاط، ولابد أن ينقموا علي، ينقموا علي، يصفوك بما ليس أنت، بما ليس فيك وما أنت منه بريء، وهم أحق بالوصف. لا، أصبر، لأننا بين أمرين: إما أن نداهنهم ونخشى من نقمتهم علينا وسبهم لنا، وعلى الجانب الآخر لا صبر لنا على نقمة الله علينا، وإما الثانية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. واضحة؟ ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. علمت الحق تكلم يا أخي. طب ده أنا راجل صنيعي، راجل مثلا نجار، وكل يوم عند التاني، فلو صدعت بالحق ولا واحد يشغلني، والله كان رزقك عليهم ما تتكلمش. انتبهوا معشر المسلمين، حاضر، انتبهوا، لازم صاحب الحق، صاحب المنهج، أن يكون متميز ولا يستوحش من طول الطريق ولا من قلة الرفقاء، حسبه أن الله معه. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. مش الرزق مكتوب والأجل مكتوب، أنت خايف ليه؟ ما حدش يشغل، والله الله عز وجل الذي خلقك سيأتيك برزقك، ولكن اسعى وخذ بالأسباب. نعم نعم. وين انت معانا يا شيخ خليل ولا انا سرحان؟ ده انا قلت حديث وخرجته. فين يا مشايخ الحديث؟ عند الطبراني وسنده صحيح. يقول: فصبر الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع. يعني لما تقرأ أو لما تعلم الناس بأن قراءة القرآن على الأموات لا تنفع الميت وهي من البدع، وإقامة المآتم بدع، والقراءة على المقبرة بدع، سيتهمونك بأنك تحرم قراءة القرآن، لا يقلقك ولا يزعجك ولا يؤثر فيك. كذلك نقول بتحريم الصلاة في مسجد الحسين، والراجح أنها باطلة، سيتهمونك بأنك تبغض الحسين ولا تشغل بالك، بل نحن أولى بالحسين من أهل البدعة، وما يقدر الصحابة وآل البيت التقدير الشرعي المنضبط إلى أهل السنة. فإياك ثم إياك أن يلين قلبك، وطرق خشية ما يلقونه عليك من ألقاب، ومن سب وشتم، لا، أصبر واحتسب. ولست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه شاعر ومجنون وساحر ويفرق بين المرء وأبيه وبين الزوج وزوجه، وقام عقبة بن أبي معيط وبصق في وجهه الشريف. حصل. فلست أكرم على الله منه، يبقى اصدع بالحق ولا تبالي، ولكن كن منضبطا بضوابط الشريعة. يقول: فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق، ذاك الصبر تحمد عقباه. الباب العاشر، وهو أيضا من أهم الأبواب ونحن في أمس الحاجة إليه، في علامات مرض القلب وصحته. احنا قلنا في بداية الكتاب إن القلوب ثلاث أنواع: قلب سليم اللي هو الصحيح، وقلب مريض، وقلب ميت. مش ده اللي احنا أخذنا وجبنا أدلة شرعية عليه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي، الآية فيها الثلاث قلوب. طيب، قلنا للقلب السليم علامات، وللقلب المريض علامات، وللقلب الميت علامات. أنا مهمتي لو أنت في الكتاب إيه؟ أقف على العلامات لكل نوع من أنواع القلوب وأسقطها على قلبي، لازم تطلع بنتيجة. إما أن يكون قلبك من القلوب السليمة، وهذا ما نرجوه ويسعدنا، فإن كنت هذا أثبت عليه وسل الله الثبات حتى تلقاه. طب وإن كان مريضا أو عياذا بالله ميتا، احمد الله أن بصرت بعيوبك، لأن كثير يزعل لما واحد يقول له أنت غلطان، تدك ويد ده جزا الله خير، بصرني بعيبي كان غائبا عني، فهل إذا مت والعيب فيه كيف يكون موقفي أمام الله؟ عشان كده دايما المسلم إذا وجه له خطأ وعلم أنه خطأ وغضب ممن بينه له، ده راجل صاحب قلب مريض، صاحب قلب مريض على طول. لما ده بيبصرك بعيوبك ويبين لك ما أنت فيه من خلل حتى تبرأ منه وتتوب إلى الله عز وجل. يبقى الباب ده يا أخواننا مهم جدا، حتى يقف كل واحد منا على حقيقة قلبه. وكلام سهل ما يصور جدا، نقرأ سويا. يقول: طيب قبل ما نبدأ في علامات مرض القلب وصحة، الإمام ابن القيم هنا سيتكلم عن علامات مرض القلب وصحته على سبيل الإجمال. معايا يا شيخ مصطفى أنت وناصر؟ طيب ماشي، سيتكلم عن علامات مرض القلب إجمالا، لأن أنا عندي يعني مثلا إيه، واحد يكون تعبان، مالك؟ والله جسمي مكسر وصداع وحاسس بسخونية وعاوز أتقيأ. يبقى هنا إيه؟ مرض على وجه الإجمال. كذلك القلب له علامات على وجه الإجمال وعلامات على وجه التفصيل. التفصيل يعني مرض الحسد له علامات، مرض الحقد له علامات، مرض الرياء له علامات، كل مرض له علامات وعلى وجه الإجمال علامات. كذلك عندنا مثلا ربنا يعافينا وإياك مرض مثلا السكر له علامات، طيب مثلا الضغط له علامات، طيب التهاب في المعدة له، وهكذا ربنا عافينا ويعاف كل مبتلى، واخد بالك؟ يبقى اصبح بس كلام ابن القيم هنا يتكلم على ايه؟ على علامات مرض القلب اجمالا وليس تفصيلا. اما التفصيل ده بيدرس في مباحث امراض القلوب. يبقى هنا نقف على مرض القلب اجمالا، اما التفصيل سياتي ان شاء الله. يقول: انتبه لكلامي، كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. واضحة ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طب أعيدها تاني عشان أفهمها أنا. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، معنى كلمة البطش حركة اليد، يبقى أنا عجزت أن أرفع الكوب هذا إلى فيه بيدي، يبقى اليد مريض فيها إيه؟ ده موضوع تاني. طيب، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، خد بالك، أو ترى الأشياء على غير حقيقته. يعني في مرض كده حدثني عنه أطباء العيون بيسموه إيه؟ هلوسة النظر. هلوسة النظر يجي لكبار السن بالذات، قاعد كده ويلاقي عليه حواليه عيال صغيرين وحيوانات وقطط، بيسموها هلوسة النظر، مرض. يبقى هو يرى ولكن رأى الأشياء على غير إيه؟ حقيقته. زي بالظبط تقول لك أنا شايف الناس كله ماشي على دماغه، إيه اللي حصل؟ يعني الناس مش عارف إيه، ولكن حصل عنده في خلل في العين فرأى الأشياء على غير إيه؟ حقيقته. ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، لا، ويتعذر عليه تحريك اللقمة في الفم. تقدر تبلع على لسانك؟ ده أنت بتمسكها وتقعد تدورها في الفم كله باللسان. يبقى إن عجز اللسان عن تدوير اللقمة في الفي أو عجز عن النطق يبقى اللسان مريض. طيب، يقول ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. طبيعية يعني بيأكل وعزك الله لا يقضي حاجته، أو يأكل وما فيش حاجة تقعد في بطن، واخد بالك، دي كلها، أو يأكل والأكل ما بيمريش عليه، ما فيش امتصاص، دي كلها حركة طبيعية. معنى كلمة طبيعية أي لا دخل للعبد بها، الله أوجدها فيك شئت أم أبيت. أو تضعف، اتفهمت يا إخواننا الجزئية دي كده؟ يبقى أصبح كل عضو الله سبحانه وتعالى خلقه فينا لعمل معين. طيب، خد بالك معايا، وكلنا يعلم أن أعضاءنا خلقت لأفعال معينة، وإذا استخدم أحدنا عضوا من أعضائه في غير الفعل الذي خلق له يصاب بالجنون أو يتهم بالجنون. يعني واحد قال لك أنا استخدم إيدي ملا تشوف بدل عيني، الله يشفيك، من أمتى؟ واخد بالك كده هم مجنون. يبقى أصبح أعضاء البدن لها أفعال معينة. ركز بس عشان إيه نعرف مرض القلب إزاي. يبقى كل عضو له فعل معين. طيب، إذا قام العضو بالفعل الذي خلق من أجله على وجه التمام والكمال يبقى العضو ده سليم. طيب، لو العضو حصل عنده خلل يبقى مريض، كن بقى مريض كمرض شديد أو مرض أقل، المهم مريض. يبقى بناء على ذلك يجب علينا وجوبا عينيا أن نعرف لماذا خلق الله القلب، صح، عشان نعرف هو مرض ولا صحيح. مضبوط كده يا أخواننا كده، اسمعوا. يقول ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له، خلق الإيه؟ المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه، انتبه، وإثار ذلك على كل شهوة. دي مهمة القلب بقى، أعرف ربي وأحبه وأشتاق إلى لقائه وأنيب إليه، وأي شهوة أفضل هذا على أي شهوة. ده مهمة القلب يا أخوان. يبقى بناء على ذلك إن كنت عرفت الله كما ينبغي واشتقت إلى لقائه وأحببته وأنبت إليه فأنت صاحب قلب صحيح سليم، وإلا فلا. كلمة ورداتها، انتبه، الله يبارك فيكم، من أكبر الفوائد التي إن شاء الله نسأل الله أن يمن علينا بها من خلال دراسة الكتاب التي ستطول، أن يقف كل واحد منا على نوعية قلبه ويبدأ يعالج، يبقى أنا الله خلقني وخلق لي قلب أعرف ربي عز وجل وأشتق إليه. لذلك لما دخل الوليد بن عبد الملك على أبي حازم سلمة ابن دينار، والقصة ذكرها أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وهي طويلة، أقتصر على محل الشاهد. قال له الوليد بن عبد الملك: يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تتقلون من العمران إلى الخراب. واضح كلنا وأنا معكم. شوف متكالبين، اللي عمال يعمل لبنته ويعمل لأولاده ويبني البيت ويبني دور كمان ولك عشان ما يحتاجوش ويعين فلوس. طب واللي عملته لدينك إيه؟ ما أنا بصلي كفاية. انتبه الله يبارك فيكم حتى نقف على موطن الخلل. موطن الخلل فين؟ لأجل ذلك انتبه إلى نكتة في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. النكتة إيه؟ قال أهل العلم: كأن الآدمي من شدة محبته لله وشوقه إليه وإقباله عليه نسى كل حظوظ الدنيا وأقبل على الآخرة فذكره الله بها. فهمت؟ علشان كده كان أيام زمان يقول لك إيه؟ كانوا يستأذنون للدنيا من الدين. يبقى الدين هو الأصل. قلت بس يعني خمس دقائق أروح أعمل شغلانة أجيب لقمة للعيال. عشان كده دايما أريد منك أكرمك الله في خلال 24 ساعة شيل يا رجل 8 ساعات نوم وكتير، صح يا محمود؟ كبيرة 5 ساعات وكتير، حتى 4 كويسين أول. بعد ذلك شوف الساعات الباقية ماذا صنعت لنفسك في الآخرة وماذا صنعت لدنياك. بس رجائي أن تكون منصفا في الحكم، بس مش عايز أكثر من كده. كل منصف، ومن ثم سيظهر هل أنت فعلا تشتاق للقاء الله وخير غائب تنتظر هو الموت أم غير ذلك. انتبهوا معشر المسلمين، مش عايزين مغلطة، لأن المغلطة دايما بيعقبها الإهمال. يبقى خلقت وخلق قلبي لأتعرف على ربي وأشتاق إليه. لذلك السلف الأكابر كان الواحد منهم إذا قيل له القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد عما يفعل. خلاص لا يستطيع أن يزيد عما يفعل. وعشان كده بقول عاوزك تكون عندك فقه. أنا بشتغل 12 ساعة عشان أكفي عيال. نعم، انوي بهذا العمل أن تكفهم عن الحرام، تؤجر كمن يعبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنانير دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار كذا ودينار كذا، أفضلهم عند الله دينار أنفقته على أهلك. يبقى بس بالنية. أما أن الإنسان يا أخوانا يمر عليه 24 ساعة ما صنع شيء، لا يا أخوانا، ده مشكلة كبيرة جدا. كما قال ربنا عز وجل في أقوام: نعوذ بالله أن نكون منهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طيب، فلو عرف العبد كل شيء، نعم، ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيء. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين. فاكرين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فكم تفسير الآية وكفتره من الإمام ابن القيم يعذب بماله الذي يتمنى أن يتنعم به. طيب يقول من جهة حصرة فوته وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل من عرف الله، انتبه، أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. يبقى دي أول علامة من علامات صحة القلب، إيه؟ إخلاص العمل لله. يعني إيه؟ أنا جاي الجامع لله، واخد بالك؟ طيب ما جابوش مشروب وتفرقش معي، طب جابوا لحم ما تفرقش، أنا جاي لله، أخونا جاي لله، بصلي عبست في وجهي، سألني لم أرد عليه، ما تفرقش معاه، ليه؟ جاي لله، ما هو ده الضابط، حتى أتعلم أنا وأنت الإخلاص. فمن انظر، فمن أحب، فمن عرف الله أحبه. طيب ومن أحبه حتما أن يخلص العبادة له. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي دايما راقب نفسك في الإخلاص دايما، فإن زلت قدمك ارجع بسرعة، تب إلى ربك واستغفر مما وقع منك. لما أصلي الدنيا كلها مجاهدة، يبقى أخلص العمل لله. يعني إيه؟ لا يتأثر عملي بمدح المادحين زيادة ولا بقدح القادحين قلة، بل أنا كما أنا كالجبل الأشم، موقف الناس مني ليس له اعتبار، ودي عزيزة. ولكن استعن بالله وجاهد نفسك. يقول وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. أول حاجة، أول علامة من علامات الصحة وأول علامة من علامات المرض. أول علامة من علامات الصحة الإخلاص، طب من علامات المرض أن يؤثر شيئا من المحبوبات، واخد بالك، على محبة الله عز وجل. يعني إيه؟ راح يخطب واحدة وراحوا يشتروا الشبكة، واخد بالك، فقالت له لازم نشتري دبل، والدبل من شعار أهل الكتاب، خدوا بالكوا كويس، تشبه. قال لها لا خطأ. قالت له خلاص أجيب لك خاتم ده. قال لها ماشي. أشياء بسيطة، ما هو أنت تعرف نفسك كيف بمثل هذه الأمثلة. يبقى آثر محبة أحد من الخلق على محبة الله، صاحب قلب مريض. المرض كم؟ دي قضية تانية. ومن أجل هذا تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تفسيرها إيه؟ إذا أمرت النفس البشرية بأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خلافها فأمر النبي أولى. أدي معنى كلمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. يبقى علامات الصحة المحبة تؤدي إلى الإخلاص. تبع علامات المرض، يقول فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة، انتبه، إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعودت بمحبة غيره. عارفين زي إيه؟ زي رجل طبق السنة، وأعني بالسنة هنا الشرع الدين، وقصر ثوبه، فجه لبس ثوب طويل حس ان رجليه مولعه. هو ده تب لبس ثوب طويل ولم يتاثر، هو ده. خذوا بالكم، ودايما الصراحه والوضوح مريح، مريح جدا. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي كان يأكل حرام، اوعى تنساه، وتعودت بطنه على الحرام، فاكرينها؟ فلما قال الواد اللص، قال له انت جبت العنب ده منين؟ وصف له المكان، قال له اما استحيت ان تسرقني؟ ده ارض ورثتها عن ابويا، حتى مش اشتراها من فلوسه الحرام، لا ده ورثتها عن ابي. قال ما علمت ان العنب عنبك. ثم قال وما الذي ادراك؟ قال له بطني تعود على الحرام. والله يا اخوانا قصه تهز الجبل. تعود على الحرام، فلما دخله الحلال ابى ان يقبله، رجعه تقيأ. كذلك هات انت كده واحده تستر وجهها وقول لها اخرجي من غير النقاب، تقول لك انا ماشيه كما ولدتني امي، لان فيه خلاص اعتادت على الحلال. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لان الاشكاليه كلها عندي وعندك. ممكن يكون عندنا كثير من الامراض ولكن المغالطه. نبدا نغلط. طب خليك معايا كده، الى متى يعني ستظل تغالط نفسك؟ الى متى؟ حتى تموت وعندها تندم؟ لا ينفع الندم، فانتبه وافق من غفوتك قبل فوات الاوان. يقول كما ان المعده اذا اعتادت اكل الخبيث واثرته على الطيب سقطت عنها شهوه الطيب وتعوضت بمحبه غيره. يعني انا ولازم نعتبر من الواقع، نعتبر من الواقع، ودايما اللي يغلط ما يصعبش عليك. رأيت رجلا مدمنا، مدمن، ده الكلام ده كان تقريبا في منتصف السبعينيات، وخبرت ما عادش المخدر اللي بيشربه، تنظر إلى عينيه وإلى أنفه وإلى لسانه وما يخرج منهم يعتريك العجب. فقيل له في الحالة دي خذ بكم بكذا، دفع. أنا بقص عليك ما رأيت. تنو تنو الحاد مفيش. فواحد خبيث الله يعافيكم قال له أهو بكم؟ قال له الزوجة. قال له عندك ايه؟ لازم نعتبر ونتعظ، لازم تعتبر وتتعظ، وإلا لا خير فيك. كل ده من بعده آثر الحرام على الحلال، عاقبه ربنا بهذه العقوبة القدرية. نعم، عشان كده أنا ذكرت لكم قبل ذلك، ممكن أنت مستقيم تقوم إيه انحرفت، يأتيك العقوبة القدرية من الله توا وفورا، إن فطنت لها نعم الرجل، تغافلت عنها يبسط لك في الرزق. يعني أضرب أمثلة، أنت بتعمل معصية كويس وبتعملها بتغلق عليك الأغاليق، خلاص، وانت بتعمل معصية وأحكمت أمرك كاد أن ينكشف أمرك، فكاد أن يخرج قلبك من حلقك من الخوف والهلع، ولكن تداركك الله بسابغ ستره وأسبله عليك، وبلغة العامة عدت على خير. انتبه بقى وأفق، فإذا لم تفق وفعلت يكشف عنك الستر. انتبهوا يا مشايخ وخذوا بالكم، لأن عندنا خلل وبنغلط نفسنا. أيضا مثلا يعني وانت في شغلك غفلت لشهوة ودخل فلوسك ودخل جيبك فلوس حرام، روحت البيت لسه جايب التلاجة جديدة مطورها راح فوق، انتبه. لا ده لسه في الضمان، اتصل بالشركة جت غيرتها، خلاص انتهت انتهت. انتبه الله يبارك فيكم، لأن المغالطة مع النفس وأن تصدق كل من يمدحك آدى بنا إلى مصائب ما بعدها مصائب. يقول: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. تخيل ديت، قلبه ميت ولا يشعر. نعم، وعلامة ذلك، ركزوا يا مشايخ، أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. نعم، لا تؤلمه جراحات القبائح. يعني إيه القبائح هنا؟ يعني الذنوب. فعل ذنب ولا في دماغه ولا يشعر بأي شيء، لا ندم ولا حزن ولا كأنه لم يفعل الذنب. هضرب لك مثال بسيط جدا. في غزوة بدر بعد أن اصطفى المسلمون، قام النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي فلان فلا يقتله، ومن لقي فلان فلا يقتله، من لقي حكيم بن حزام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. كويس. كم من جملة الصحابة؟ أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عتبة وأخوه الوليد صناديد مصادر الشرك والكفر. فأبو حذيفة لما سمع الكلمة قال: أنضرب أباءنا وإخواننا ونترك هؤلاء؟ والله لئن لقيت العباس لألجمنه بالسيف. كويس. فالكلمة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقال: أيضرب عم وجه رسول الله؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. من قال هذا؟ فقال أبو حذيفة: والله ما زلت في خوف من هذه الكلمة ولا أستريح حتى تكفرها عني الشهادة فمات شهيدا. شفت الكلمة عملت في إيه؟ غلط. كلمة آلمته، آلمت قلبه. طيب هل يا ترى لما تفعل معصية بتحزن وتؤلمك، أم تفعل المعصية والقلب يرقص فرحا بها ويتمنى أن تستمر؟ هو ده المحك يا أخوانا، هو ده المحك. وبالراحة كده، سلمت على واحدة وقعدت تسلم بقى تشد إيدها وانت ماسك؟ لا، ده كده القلب وقع خالص. طب سلمت وحزنت حزن جديد، علامة مرضية. ليه؟ أصل المصافحة حرام بإجماع العلماء. دعك من أهل الضلالة الذين يقولون طالما النية كويسة ما فيش فيها حاجة، أو المرأة 90 سنة ما فيش فيها حاجة. من قال لك؟ رب ساقطة لها لاقطة. من أدرك وما أدرك؟ يبقى هنا تؤلمه جراحات القبائح، يحزن والقلب يتألم ويتمنى أن تنشق الأرض ولا يفعل هذه المعصية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والأثر عند البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. واضح؟ يبقى المؤمن التقي يخاف عمل ذنوب كأنه واقف في جبل والجبل زلزال جايبه عليه، شو بقى يعمل ايه؟ مرعوب من ذنوبه. طب الفاجر عياذا بالله والمنافق كذباب وقع على أنفه، دبانة جت على أنفك عملت كده ولا في دماغه. هو ده يا أخوانا علامة مرض القلب وصحته. يبقى لا تؤلمه جراحات القبائح. مثال آخر، في غزوة الأحزاب نقضت بنو قريظة العهد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربنا عز وجل: اذهب لهؤلاء القوم حاصرهم وقاتلهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم مفاوضات. فرضى يهود بني قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن من؟ ابن معاذ. مظبوط؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان في المدينة، فأرسلوا إليه. جه سعد بن معاذ، وكان من جملة من يمشي مع سعد بن معاذ أبو لبابة ابن المنذر. أنا بضرب لك أمثلة فعل ذنب أثر فيه زي أبي حذيفة ابن عدة بن ربيعة. فلما مشوا مع سعد بن معاذ بدأوا يكلمون: يا سعد، يا أبا عمرو، أحسن إلى مواليك كذا وكذا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. خلاص فعلموا أن سعد سيحكم فيهم بالذبح، فرح. فدخل عليهم أبو لبابة وكان حليفا له. فلما رأوا أبا لبابة قالوا: يا أبا لبابة، وأجهش النساء بالبكاء والصبيان والكلام ده، ما يصنع فينا؟ قال: هكذا هكذا. فلما قال الكلمة علم أنه خان الله ورسوله، رجع إلى المسجد وربط نفسه في سارية وقال: والله لا يحلها إلا النبي بعد أن يتوب الله عليه. وفعلا طنه مربوط، كان لا يفك إلا يصلي الفريضة ويربط نفسه على السارية، حتى أنزل الله عز وجل قوله: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. مظبوط كده؟ اخترفوا بذنب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. شوف مدى تأثير الألم على قلبي. ده اللي احنا عاوزينه، هذا الذي نريده. ولكن تفعل المعصية لا تشعر بأي ندم ولا بأي ألم، لا، ده احنا نخشى أن يكون القلب ميت. لما؟ ما تأثر بجراحات القبائح. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، قال: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. صح؟ مش ممكن واحد يجي له جرح يموت فيه؟ كذلك الذنب ممكن يجي له ذنب يموت منه القلب. يبقى العلامة الأولى، خدوا بالكم، علامة الصحة أن يحب ربه، وإذا أحبه أخلص العمل. طب علامة المرض، لا يتألم بجراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فينا كلمة لي ولكم ولكل من يطلب العلم، وهي: كلما مر عليك يوم ندمت على العلم الذي فاتك بالأمس لما طلبته اليوم، اعلم أن قلبك صحيح سليم. يعني بنتكلم سوا، في معلومة جات لك، معلومة جات لك حزنت ان انت اتأخرت في طلبها الى النهاردة، وحزنت على هذا العمر الذي فات ولم تصل إليك هذه المعلومة لأنك قصرت في طلب العلم. هذه معنى كلمة ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، نعم، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إلام. يعني إيه؟ واحد ميت يعمل فيه اللي انت عاوزه زي ما قالت أسماء، وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ أبدا. كذلك قلب ميت اعمل ما تريد. علشان كده الحديث الصحيح عند الترمذي من رواية عمر ومن رواية أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته إيه؟ طاعته، يعني فعل طاعة فرح. ومن ساءته معصيته فعل معصية حزن. ده علامة من علامات الإيمان. ولكن فينا جزئية بقى في مسألة ساءته معصيته. المعني بالإساءة هنا أثناء وبعد المعصية، يعني هو بيفعل المعصية حزين مولع السجارة وفي منتهى الحزن، واخد بالك ليه؟ حزين. وبعد أن انتهى أيضا حزين. أما يفرح إثناء المعصية ويحزن بعد فعل المعصية بعيد بعيد. طيب يقول: وقد يشعر بمرضه. ركزوا يا مشايخ، يشعر بمرضه. هاي الضمير عايدة على إيش؟ رضا وقد يشعر بمرضه، مرض القلب. يشعر بمرضه، انتبه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه. هو عارف انه مريض وعارف ان العلاج مر علقم، ولكن مش قادر يتحمله. ده بقى رجل ضعيف الهمة، هذا لا يعد في صفوف الرجال. بقى انت عارف مرضك والاطباء قالوا لك العلاج موجود بس هيتعبك شوي، يتعبك شوي، قال لك لا عيش تعبان. ده انسان عقل ادرج. يقول: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. يبقى شعر بالمرض ولكن ما استطاع أن يصبر على تحمل الدواء. وطبعا الكلام ده في المرض الحسي، ما يفعله يوصف بالحمق، ده العملية هتاخد ساعتين وإن شاء الله تعيش مستريح. يقول لك لا يا عم، لا حنة البنجل بتتعبني، حمق. وممكن أهله وذووه يكرهونه على ذلك، يكتفوه ويعمله، ده التصرف السليم. كذلك يا أخواننا في مرض القلب، يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. تب الدواء فين؟ قال لك مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، وهذا أصعب شيء على النفس ولكن ليس للنفس أنفع من مخالفة الهوى. أأمل إن شاء الله أن يكون لهذه الكلمات وقع في قلوبنا ونحاول جاهدين. ما تيأس، لا تيأس، وقفت على شيء من مرض القلب عندك احمد الله أن بصرت به قبل أن تموت، وجاهد نفسك على معالجة ما في قلبك من أمراض، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.